وقد انتهى بنا الدرس إلى نكاح المحرمات. الأنكحة المحرمة منها النكاح المحرم، منه ما يلي: أولا المحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب، وهن الأم والجدة مطلقا وإن علت ومهما علت، والبنت وبنتها ومهما نزلت، بنت وبنت الابن وبنتها مهما نزلت، والأخت مطلقة وبناتها وبنات ابنها مهما نزلنا، والعمة مطلقة ومهما علت، والخالة مطلقة ومهما علت، وبنت الأخ مطلقة وبنت ابنه وبنت ابنته مهما نزلت، وذلك كل لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. أعيد هذا وتأملوا: المحرمات بالنسب وهن الأم والجدة مطلقا ومهما علت، جدة فوق جدة فوق جدة، والبنت ومهما وبنتها ومهما نزلت، بنت 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 وهكذا، وبنت الابن وبنتها مهما نزلت، بنت ابنك وبنت ابن وبنتها وهكذا، والأخت مطلقا وبناتها وبنات ابنها مهما نزلنا، والعمة مطلقا ومهما علت، والخالة مطلقا ومهما علت أيضا، وبنت الأخ مطلقا وبنت ابنه وبنت ابنته مهما نزلت، وذلك كله لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثانيا المحرمات بالمصاهرة أي بالزواج، وهن زوجة الأب، زوجة أبيك محرم عليك، وزوجة جدك زوجة الأب محرم عليك مهما على الجد، وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والآباء الجدود واحد، وأم الزوجة وجدتها مهما علت، وبنت الزوجة إن دخل بالأم، أما إن عقد على الأم فقط وما دخل بها يتزوج ابنتها ولا حرج، وكذا بنت بنت الزوجة، بنت بنت زوجك لا تحل لك، أو بنت ابنها لا تحل لك، وذلك لقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي لا إثم ولا حرج ولا منع، وزوجة الابن أو ابن الابن، زوجة الابن محرمة، ابن الابن محرمة، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثالثا المحرمات بالرضاعة، وهن جميع من حرمن بالنسب من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، الكل محرمات بالرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. احفظوا هذا الحديث: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. أعيده ما حفظ: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. والرضاع المحرم هو ما كان دون الحولين، أما إذا أرضعته ست أشهر سنة سنة وثمان أشهر ما هذا هو الرضاع المحرم، أما بعد الحولين فليس بحرام ما يحرم أبدا، والرضاع المحرم ما كان دون الحولين. وتتحقق معه حصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مما يعتبر إرضاعا، ما هو مجرد يمص الثدي. والرضاع المحرم أو المحرم ما كان دون الحولين أي دون العامين، أما فوق العامين لا ليس بمحرم. وتتحقق مع حصول لبن حقيقة، حصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مما يعتبر إرضاعا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص ولا المصتان، لا تحرم المص ولا المصتان، لا بد وأن يتغذى الرضيع باللبن ويزيد في دمه وجثه. لا تحرم المص ولا المصتان، لما؟ لأن المص لا شيء تافه لا يحصل معه لبن إلى الجوف أبدا، ما يحصل إلى الجوف. مرة ثانية، الرضاع المحرم ما كان دون الحولين أي العامين، أما قبل بعد الحولين ليس بمحرم. وتتحقق مع حصول وتتحقق معه حصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مهما يعتبر إرضاعا، لا بد وأن يصل إلى جوفه لبن حقيقة، وذلكم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص ولا المصتان. المص هكذا، لأن المصة شيء تافه لا يحصل معه لبن إلى الجوف أبدا. والآن تنبيهات، أولا زوج المرضعة، زوج الذي أرضعتك يعتبر أبا لك، زوج المرضعة يعتبر أبا لمن رضعها، أبا للرضيع. فأولاده من غير المرضعة إخوة له، أولاده من مرأة غير المرضعة إخوة له، ويحرم عليه أمهات أبيهم. مرة ثانية تأملوا، زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع، أي امرأة أرضع طفلا هذا الطفل من أبوه هذا الذي رضع امرأته يعتبر أبا له. فأولاده من غير المرضعة إخوة له، رجل تحته ثلاث نسوة واحدة أرضع طفلا كل أولاد هذا الرجل إخوة له لأنه أبوهم أبو الجميع. فأولاده من غير المرضعة إخوة له، ويحرم عليه أمهات أبيه، زوجاته لو طلقهم ما يتزوجهم هذا الذي رضع مرأته، أصبحوا زوجات أبيه، زوجات الأب محرمات، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإخوة وأخواته وعماته وخالته كافة كذلك، الذي رضعت مرأته أصبح أباك، أخته عمك، عمت أخته خالتك وخال عمتك، وهكذا. مرة ثانية، زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع الذي رضع، فأولاده أولاد الرجل الذي رضعنا امرأته من غير المرضعة إخوة له لذلك الذي رضع، ويحرم عليه أمهات أبيه، زوجات أبيه كله وأمهاته كذلك، وأخواته وعماته وخالاته. الذي رضع من ما زوجها ما يكون له أخوات، يكون له أخوات، يكون له إخوة، يكون له أباء، يكون له أمهات، الكل محرمات عليهم. كما أن المرضعة جميع أولادها من أي زوج هم إخوة للرضيع. المرضعة التي أرضعت جميع أولادها من أي زوج هم إخوة للرضيع الذي رضعها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إئذني لأفلح أخي أبي القعيس. جاء أفلح يستأذن ليدخل على عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنعت، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إئذني لأفلح أخي أبي القعيس، هو أخو أبي القعيس، فإنه عمك، لأن أبو القعيس امرأته أرضعت عائشة. أبو القعيس زوجته أرضعت عائشة رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة، فهذا أخو عمها ولا حرج. هي أبت أن تفتح الباب، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إئذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك. وكانت امرأته أي امرأة أبي القعيس قد أرضعت عائشة رضي الله عنها، فأثبت الحديث العمومة من الرضاعة، فيتبعها إذن إلى ما ذكر عمها من الرضاعة. ثانيا إخوة الرضيع وأخواته لا يحرم عليهم أحد ممن حرم على الرضيع. أنت رضعت وإلا لا؟ جميع أولاد الماء والأب الذين رضعت منها إخوانك، إخوانك أنت من أبيك وأمك ليسوا إخوان لهؤلاء أبدا. إخوة الرضيع وأخواته لا يحرم عليهم أحد ممن حرم على الرضيع، لأنهم لم يرضعوا مثله فيباح لأنهم لم يرضعوا مثله فيباح للأخ أن يتزوج من أرضعت أخاه. المرأة التي أرضعت أخاك يجوز أن تتزوجها، فيباح للأخ أن يتزوج من أرضعت أخاه أو أمها أو ابنتها، كما يباح للأخت أن تتزوج صاحب اللبن الذي رضع منه أخوها أو أختها أو أباء أو أبناء أو أباه أو ابنه، الكل جائز. أعيد لكم تأملوا: إخوة الرضيع وأخواته لا يحرم عليهم أحد ممن حرم على الرضيع. لماذا؟ لأنهم لم يرضعوا مثله. من هنا يباح للأخ أن يتزوج من أرضعت أخاه أو أخته أو أمه، يتزوج أمه أو ابنتها، كما يباح للأخت أن تتزوج صاحب اللبن الذي رضع منه أخوها أو أختها أو أباه أو ابنه مثلا، الكل جائز. ثالثا: هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب؟ فتحرم الجمهور على اعتبارها كحليلة الابن. هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب؟ فتحرم الجمهور على اعتبارها كحليلة الابن، ومن رأى غير ذلك احتج بأن حليلة الابن محرمة بالمصاهرة، والرضاع لا يحرم إلا ما يحرم النسب فقط. مسألة خلافية في ماذا؟ هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع؟ ابنك من الرضاع زوجته هل تحرم عليك ولا تحرم؟ فيها خلاف. هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب؟ فتحرم الجمهور على اعتبارها كحليلة الابن، تحرم. ومن رأى غير ذلك احتج بأن حليلة الابن محرمة بالمصاهرة لا بالرضاع. رابعا: الملاعنة. يحرم أبدا على الرجل أن يتزوج امرأته التي لاعنها. رجل اتهم امرأته بالزنا وتحاكم عند القاضي فتلاعن، لاعنته ولعنها وبانت منه هذه لا تحل له أبدا، لقول الله تعالى: المتلاعث، لقول الله تعالى، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. الرجل يتهم زوجته بالفاحشة ويشهد أربع شهادات ويعلن يلعن وتشهد أربع شهادات والخامسة لعان ويفرق بينهما تفريقا أبديا. هل لا يصح أن تزوج بعد ذلك ولو تزوجت سبعة من الناس حرمت عليه أبدا؟ هذه هي المسألة الرابعة. الملاعنة يحرم أبدا على الزوج أن يتزوج امرأته التي لاعنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. والآن مع التحريم المؤقت ما هو دائم. أولا، أخت الزوجة إلى أن تطلق أختها وتنقضي عدتها أو تموت، لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين. من تحته زوجة لا يجوز أن يتزوج أختها أو هي معها إلا إذا ماتت وانتهت عدتها أو طلقها وانتهت عدتها، أما أن يجمع بين الأختين فلا. لا، مرة ثانية أقول: أخت الزوج، نعم، المحرمة تحرم وقتا وهي أخت الزوجة إلى أن تطلق أختها وتنقضي عدتها أو تموت كما علمتم، لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين. ثانيا، عمة الزوجة أو خالتها، عمة زوجتك أو خالتها، فلا تنكح حتى تطلق ابنة أخيها أو ابنة أختها وتنقضي عدتها أو تتوفى، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. نهى النفس أن تنكح المرأة عن عمتها أو خالتها. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، ما تجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أبدا. ثالثا، المحصنة أو المحصنة أي المتزوجة حتى تطلق أو تؤيم بمن يموت وتنقضي عدتها. المحصنة المحصنة المتزوجة كيف تتزوجها إلا إذا مات زوجها أو طلقها وانتهت عدتها، أي المتزوجة حتى تطلق أو تؤيم وتنقضي عدتها، لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات: والمحصنات من النساء. ذكر المحرمات وذكر والمحصنات من النساء. رابعا، المعتدة من طلاق أو وفاة لا تحل حتى تنقضي عدتها. المطلقة المعتدة من طلاق أو وفاة لا يجوز أن تخطب ولا تتزوج حتى تنقضي عدتها، ويحرم خطبتها كذلك، حتى الخطبة ما يجوز تخطبها وهي معتدة. المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها ويحرم خطبتها كذلك، ولا مانع من التعريض، كقوله مثلا: إني فيكم راغب، إن لي عندكم حاجة، لكن ما يسمي شيء. أذن الرسول في هذا. المعتدة من طلاق أو وفاة لا تخطب أبدا ولا يتزوج بها حتى تنقضي عدتها، إذ يحرم خطبتها كذلك، ولا مانع من التعريض، كقولك لها أو لأبيها أو لأمها: إن لي عندكم حاجة، إني فيكم لراغب. وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولا تواعدوهن سرا، ولا تواعدوهن بالنكاح سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، عندنا حاجة أرغب فيما عندكم، وهكذا إلا أن تقول قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وتنتهي العدة. خامسا، المطلقة ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا آخر وتفارقه بطلاق أو بموت وتنقضي عدتها. المطلقة ثلاثة تطليقات لا يتزوج بها حتى تعتد وتنتهي عدتها أو تنكح زوجا غيرها. نعم. المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها وإلا لا؟ إلى متى؟ حتى تتزوج ويطلقها زوجها أو يموت، وذلك لقوله تعالى: فلا تجعل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. فلا تحل له لذاك الذي طلق ثلاث طلقات متباينة حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ويموت عليها. سادسا وأخيرا: الزانية حتى تتوب من الزنا ويعلم ذلك منها يقينا أنها تابت حقيقة وتنقضي عدتها عنه من الزنا، وذلك لقوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا ينكح إلا مثله. الزاني المجلود لا يتزوج إلا بمثله زانية. معاشر المستمعين، هذه المحرمات من النكاح كالمحرمات من الطعام واللباس.